السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وأن يجعلنا من غرسه الذين يستعملهم في طاعته وخدمة دينه، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يعم جمعنا برحمته، وأن يبارك أحوالنا كلها، ظاهرها وباطنها، سرها وعلنها، آمين. هذا هو اللقاء الثاني في مقدمات شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقد اتفقنا قبل أن نبدأ بالتعليق على الكتاب تعليقات موجزة تزيل الإشكال وتوضح المبهم وتبين المجمل، تعليقات لا غنى عنها. هذا الكتاب كما قلنا كتاب حري بدراسته، كتاب ينبغي أن يأخذ قدرا واسعا من مجالات اهتماماتنا، ففيه الدين كله من كل نوع مما أمرنا الله عز وجل به أو نهانا عنه، نجد طرفا في هذا الكتاب يفتح لنا الأبواب وينير لنا الطريق. واتفقنا على أن تكون هناك مقدمات بين يدي الكتاب لا غنى عنها لدارس السنة النبوية. المقدمة الأولى كانت تطوافا حول تعريف السنة النبوية المطهرة عند علماء الحديث، وقلنا إن أشمل التعاريف للسنة النبوية هو التعريف الذي ذكره المحدثون، وإلا فالسنة النبوية لها تعريفات كثيرة باعتبار كل تخصص، فالفقهاء الذين يهتمون بالأحكام العملية التفصيلية يعرفون السنة بتعريف، وأصحاب أصول الفقه الذين يهتمون بالأدلة يعرفون السنة بتعريف يناسب العلم، يعني كل واحد هيغترف من السنة ويعرفها حسب إيه؟ حسب تخصصه. وعلماء العقيدة يعرفون السنة بتعريف يناسب العقيدة طبعا، وعلماء الدعوة يعرفون السنة بتعريف يناسب الدعوة وتعليم الناس، وعلماء الحديث يعرفون السنة بتعريف يناسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيناسب بقى كونه داعيا او المسائل الاصوليه او الاحكام الفقهيه او الامور العقديه، لا، كل ده فهو اشمل تعريف الذي جاء به المحدثون، لانهم حين ينظرون الى السنه انما ينظرون اليها باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاسوه، باعتبار كونه هاديا الى الله عز وجل وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. فالتعريف شامل، وإحنا طوفنا حوله في المرة الماضية، لكن إن شاء الله سنرجع ونتكلم عن هذا التعريف من الناحية العلمية. يعني هناك تقسيمات للسنة، هناك تقسيم للسنة باعتبار ذاتها، باعتبار ذاتها تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية، وإحنا أشرنا إلى الكلام ده. يبقى هناك سنة فعلية، وهناك سنة قولية، وهناك سنة تقريرية أو إقرارية، تقرير والإقرار. لكن هل أي فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه أنه سنة لنا، يسن لنا أن نفعله أو يجب علينا أن نفعله؟ ولا هناك أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يلحق حكمها أمته؟ هناك أفعال خاصة به. طيب لما نقول هناك أفعال خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل نطلقها هكذا
ولا هناك شروط معينة لنقول إن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم وليس متعلقا بأمته؟ هناك شروط. طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس خاصا به كما تثبت ذلك الأدلة، هل يجب علينا أن نفعل مثله وإلا وقعنا في الحرام إذا خالفنا هذا الفعل، ولا يستحب لنا ويتأكد علينا فإن لم نفعله فلم نقع في دائرة الحرمة، بل فوتنا باب خير وفرطنا في فضل فوقعنا في المكروه، أو خالفنا الأولى أو فوتنا الثواب؟ دي مسألة مهمة لأن هتفصل في نزاعات كتير موجودة. احنا كنا بنعلم ده للطلبة في الكلية وبناخد وبندي، لكن لما صار الناس يطرحون اليوم هذه المسائل في الفضائيات وفي الجرائد وفي المنتديات والمقالات، وكم من الكتب لا حصر له ممن ليس بالمختص، يريدون أن يخرجوا الناس من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مستغلين هذه القواعد بفهم خاطئ. كان لابد علينا أن احنا نعمل ايه؟ نبدأ نعلم عموم المسلمين بأسلوب ميسر. يعني أنا عايز أقول أصول الفقه ثقافة شعبية مش أكاديمية، بقى أكاديمية محلها الكلية والمعاهد، هنا هنخليها ثقافة شعبية. علوم الحديث ثقافة شعبية، لأن علشان ناخد المسائل الأكاديمية لابد نبدأ بالمرحلة المبتدئة وبعدين المرحلة المتوسطة وبعدين المرحلة اللي فوق منها والمرحلة اللي أعلى منها، وقد لا تسعفنا هذه المقامات، وقد لا يتخلص الواحد منا من بعض مشاغله أو لا يستطيع أن يتابع هذه القواعد فتثقل عليه فينقطع عن الدرس، وإحنا عايزين نكسبه علشان يوصلنا ونوصله لفين؟ للهداية إن شاء الله عز وجل. فالشيخ طريقك إلى الله وأنت طريق الشيخ إلى الله، لا غنى لأحدكما عن الآخر. الله وبعدين مشروع علما علمه ونشره، أنا لو ما لقيتش أناس أقول لهم العلم هيبقى لي طريق في أن أنا أدخل باب العلم أوصل به لربنا سبحانه وتعالى، ما فيش بلا غنى لي عنك، فيلزمني أن أصبر عليك على قدر طاقتي وأن أخلص لله عز وجل نيتي وأن أستفرغ وسعي وأبذل ما في إمكاني وجودي حتى أيسر لك أبواب العلم. وأنت ينبغي عليك أن تصبر على الشيخ وأن تتحمل نقده أحيانا وأن تصبر على جفوته أو غلظته أو إساءته في لفظه في بعض الأحيان مع النصيحة المؤدبة الرائقة اللطيفة فيما بينك وبين شيخك، فالمؤمن مرآة أخيه. فإحنا حنتكلم عن هذه بأسلوب ميسر إن شاء الله عز وجل. يعني استمعت مثلا إلى بعض الناس عقدوا مؤتمرا وحضرته بعض القنوات وقالوا فيه إيه؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، دي مش جديدة، وحاكم، ودي برضو مش جديدة، وزوج وجار وصاحب وتاجر وسياسي وعسكري وما شابه ذلك. طب وبعدين؟ طب ما احنا بنقول ده طول عمرنا وهو قدوة في كل هذا، ده محل الأسوة، أسوة حسنة في كل شيء. قالوا لا، ده احنا مش قصدنا اللي انت بتقول عليه ده، ما بتقوله على ايه؟ قالوا احنا ما يلزمناش نتبع افعاله ولا اقواله الا اذا جاءت من مقتضى كونه نبيا، اما ما فعله او قاله بمقتضى كونه حاكما او عسكريا او ابا او زوجا او تاجرا او سياسيا فلا يلزمنا، فقد نجتهد نحن وناتي بافضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ورب الكعبة سمعت مفاد هذا في إحدى القنوات. كل ده علشان يعملوا إيه؟ علشان يزيحوا السنة اللي واقفة ضد أهوائهم. ما هو أنت تيجي تقول له حاجة في السياسة يقول لك القاعدة التي تحكمني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك لا ده النبي قالها باعتباره سياسي وما تلزمناش، دي كانت سياسة زمانه. الله، هو جاي لزمانه ولا جاي للناس كافة إلى يوم القيامة؟ طيب والأصل في فعله وقوله صلى الله عليه وسلم أنه وحي، ولا الأصل فيه أنه اجتهاد بشري؟ الأصل فيه أنه وحي، وده هنتكلم عنه، دي قاعدة هتفصل في النزاع. طيب متى نقول إن كلامه أو فعله اجتهاد بشري وليس بوحي؟ لما يكون فيه قرائن. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام حين يجتهد في شيء مما حصل في زمانه يجتهد بأدوات الاجتهاد التي منحه الله إياها بمقتضى الرسالة، ولا يجتهد باتباع الهوى بأدوات الرسالة بأدوات الاجتهاد؟ طيب هل ممكن يصيب ويخطئ ولا يصيب فقط ولا يخطئ فقط؟ هنقول يصيب ويخطئ. الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ. لكن هرجع لك تاني، إن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة لم يأتي فيها وحي، يبقى محل الاجتهاد عند النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم ينزل عليه الوحي. مسألة عرضت له فانتظر الوحي فلم ينزل، انتظر فلم ينزل، والحالة عاجلة، فاجتهد النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما سبق مما نزل عليه. فإن أصاب ينزل الوحي بتأييده. طيب وإن أخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل الوحي به عليه، هل يقره الوحي على خطأ في محل اجتهاد لم ينزل به، أم أن الوحي ينزل ليصوب؟ يبقى في كلتا الحالتين تلف تلف ترجع تلاقي نهاية النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الوحي ابتداء وانتهاء. ده احنا لو سلمنا يعني ان هيبقى فيه خطأ بمعنى كلمة الخطأ اللي هو عكس الصواب، لكن هيتبين لنا ان لو بنطلق عليه خطأ تجاوزا من باب المشاكلة اللفظية كده زي ما بيقولوا، لكن في الحقيقة ممكن يكون خلاف الأولى. عارف زي مسألة الأسرة، ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض، فاقتلهم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر. المهم الآية دي عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر قال اقتلهم، وعارفين انتوا بقى القصة زي سيدنا نوح عليه السلام ايه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ليه؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك، ومش كده وبس، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وسيدنا أبو بكر قال إنما هم أهلك واقبل الفدية واقبل واقبل، فمثله مثل مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هل النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ؟ لا، هو أخذ بمقتضى رحمته وشفقته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه ربه في سورة الأنبياء فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فاختار الإيه؟ الأيسر الذي يناسب الرحمة. وإن كان مقتضى الحرب وإعلانها على المسلمين ومحاولة اقتحام ديار المسلمين وقتل المسلمين تقتضي مننا الشدة ولا الرحمة؟ تقتضي الشدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الرحمة طمعا في أن يدخل الإسلام هؤلاء، وبالفعل جابت نتيجة ولا ما جابتش؟ جابت. فيبقى هي مسألة إيه؟ تقدير أي الأمرين يؤخذ به، وإن كان الأخذ بواحد منهم إيه؟ صحيح، لكن واحد منهم الأخذ به هو الأولى والتاني يأتي في الدرجة التانية، واحد منهم بنسبة 100% والتاني بنسبة 80-70، بس الاثنين برضو إيه؟ كويسين. أقول لك زي اسمها إيه؟ حكاية أرجح المصلحتين. مصلحة عمل لما تعمله يجيب لك مصلحة متحققة بنسبة عالية، ولما تعمل عمل آخر يجيب لك المصلحة ده إيه؟ بنسبة أقل. الشرع بيحبذ لك إنك تاخد السكة اللي توصل للنسبة العالية. المقابل بقى لما يكون فيه مفسدة هتتحقق، لكن في طريق هيوصلك لمفسدة كبيرة، وفي طريق تسلكه للفعل ده هو نفسه يوصلك لمفسدة صغيرة. الشرع يحبذ لك تاخد الطريق اللي وصل للمفسدة الصغيرة. هتلاقي المسألة بتدور في هذا الفلك. ده كله لازم يتعرف ويتقال والناس تركز فيه وتفهمه. طيب ما هو في سنة فعلية، هل فعلية يعني لابد يقوم بفعل كده شايفينه، ولا ممكن الترك اسمه فعل برضه؟ الترك اسمه فعل. لما يقولوا فعلية الفعل يدخل فيه الترك، لكن بعض العلماء قال لا، ده احنا نخلاه فيه سنة فعلية وسنة تركية، سنة الفعل وسنة التركي. يبقى ما وضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو إقرار. أصل هيجي مسألة تانية بعد كده يقول لك هو كل اللي النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم يبقى بدعة وما نعملوش زيه. وصلت دين؟ يعني مثلا واحد من الأيام يقول وإحنا جايين على صلاة التراويح كده الله أكبر الله أكبر، حاسب يا عم إيه ده تراويح، يقول لك إيه المانع، ده أذان ودي صلاة، وإحنا لما نيجي نصلي بنعمل إيه؟ بنأذن. نقول له بس النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأذان لصلاة التراويح، يقول لك وهل كل ما تركه يلزمنا أن نتركه؟ فليس كل ما تركه بدعة. لا دي قاعدة ملخبطة خالص. في ثلاث أنواع للترك، ثلاث أنواع لترك النبي عليه الصلاة والسلام. منهم نوعين هنمتثل فيهم أو شوف هنعمل معهم إيه الأحكام، ونوع ثالث هيدخلنا في البدعة لو إحنا أهملنا. طب إيه هما ثلاث أنواع ويشرطهم؟ ده برضو أنا مأخره للقاء اللي هيبقى فيه تفصيل حكاية الفعل والترك، لأن معظم البدع المنتشرة في بلاد المسلمين أتي المسلمون من خلال هجر سنة الإيه؟ الترك. كلما تعمل حاجة يقول لك لا يلزم من تركه أن نترك، لا يلزم من تركه أن نترك، ليس كل ما تركه يلزم. لا ده احنا هنوضح لك إن لا يلزمك بس بشروط، يعني مش مطلقة. خلينا بقى نرجع لكلامنا، بس قبل ما ادخل بقى في الموضوع بتاع النهاردة، احنا قلنا تعريف شامل المرة اللي فاتت، اللي يقوله سردا بنصا ياخد له كتاب شبهات حول السنة هدية. يلا بس يرفع ايده. لا اللي حضر يقول التعريف، عارف يا شيخ عمر؟ لا تعريف السنة النبوية بقى، مش احنا قلنا موظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم من ومن 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 ومن؟ لا اللي يعرف يرفع ايده عشان ايوه حاج سيف فين يلا ايوه
قول او فعل او تقرير
ايوه
او ترك
ماشي خلاص كمل بقى ها. انا شرط التعريف كامل لا ما ها
السكون والحركة واليقظة والنوم
ايوه حتى الحركات والسكنات يقظة او مناما باقي حتة. طب استنى ما نسمعه. ايوه الله ينور عليك، خد خلاص بقى حلال عليه بقى المرة اللي جاي هجيب تاني ان شاء الله المرة اللي جاي. طيب نيجي بقى نشوف السنة النبوية، لما نشرح كتاب شرح السنة للإمام البغوي هنلاقي المسائل التي أتت بها السنة كالتالي. شوف بقى عظمة السنة النبوية وتفهم من خلال اللي جاي ده لماذا ينكر منكروا السنة السنة، لماذا يريدوننا أن نستغني عن السنة. لو استغنينا عن السنة ماذا يحصل لبيت الإسلام؟ ينهدم، يبقى بدون أعمدة. وهجيب لك الأدلة. السنة النبوية المطهرة لها أهمية كبرى في حياتنا، فهي تمثل إلى جانب القرآن أصل الإسلام وقاعدته وعموده الرئيسي. لا يستقيم للمسلمين أمر إلا بهما معا، نقدرش نفصل، لو فصلنا البيت يقع. فلا فهم ولا فقه إلا بهما، ولا قدوة إلا بهما، ولا تمام للرسالة إلا بهما. فمن أراد أن يفتح أبواب الخراب على المسلمين يحاول إقصاء السنة، ومن أراد أن يحكم بهواه في دين المسلمين يبعد السنة، ومن أراد أن يدخل البدع في بلاد المسلمين يبعد السنة، ومن أراد القضاء على المسلمين يبعد السنة. فإحنا دورنا بقى نشرح السنة. كلمة من ذهب قالها الإمام الشوكاني، وتوفى 1255 هجرية، صاحب كتاب نيل الأوطار اللي اشتهر به ودي كتب كثيرة. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال جملة كده يريد ناخد بالنا منها ونركز فيها، اسمع: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتقرير الأحكام الشرعية ضرورة دينية لا ينكرها إلا من لا حظ له في الإسلام. ده اللي بيقول الكلام ده الإمام الشوكاني، أحد أعلام الأمة في التفسير، ليه كتاب ست مجلدات خط صغير، لو اتفرد واتعمل طبعة كويسة يقع في 15 مجلدة، اسمه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، التفسير بالرواية يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الصحابة، بقول التابعين، والتفسير بالدراية بتطبيق القواعد الأصولية واللغوية وما شابه ذلك. أدي فتح القدير. وليه كتاب في أصول الفقه مشتهر، حد عارف اسمه؟ لا ده دق في الفقه، ده في أصول الفقه ليه كتاب اسمه إرشاد الفحول. كلمة الفحول يدل على أن ده عايز إيه رجالة، وعلم أصول الفقه من العلوم التي من مهر أو برع فيها بإذن الله تعالى يكتب له نبل في العلم ويتقدم فيه. هو عايز واحد عقليته رياضية أو محب للعلوم الشرعية، ليه كتاب إرشاد الفحول، هو كتاب مشتهر وبيعتمد عليه الكثيرون. وايضا ليه كتاب نيل الاوطار في الايه، في الاحكام بقى، مسائل الدين كلها مشروحه، وده مطبوع طبعه كويسه في 15 مجلد، الطبعه القديمه في 8 مجلدات او 8 اجزاء كل جزئين في مجلد. المهم يعني هذا رجل مشهود له بالاجتهاد في العلم، بيقول لنا بعد خبره، بعد ما صف التعامل مع السنه في كل القواعد والقوانين اللي درسها، يقول لك سطر اهو: ان ثبوت السنه النبويه واستقلالها بتقرير إن ثبوت حجية السنة النبوية. الحجية يعني الاعتماد، حجية يعني حجة في الدين، يعني يعتمد عليها بتقرير الأحكام وإلزام المؤمنين في أحوالهم كلها. إن ثبوت حجية السنة النبوية واستقلالها بتقرير الأحكام الشرعية ضرورة دينية لا ينكرها إلا من لا حظ له في الإسلام. استقلالها بتقرير الأحكام الشرعية هيجي دلوقتي، يعني أحكام في السنة لا نجدها في القرآن بطريق مباشر، إنما هي فقط في السنة النبوية، وتدخل في كل المجالات، العبادة والمعاملة والخلق والسلوك وكل الأمور التي سنوضحها الآن. هذه أول مقولة لا بد من، شوف يقول لك لا ينكرها إلا من لا حظ له في الإسلام. معنى كده اللي ينكر السنة النبوية إسلامه راح فين؟ ده احنا حيجلنا في لقاء ان الامام السيوطي نقل اجماع الامة، واحنا عندنا الادلة التي يستقى منها الاحكام بنرتبها: القرآن ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس، وبعد كده في امور تانية مختلف فيها في ادلة الاحكام. فالاجماع ده المصدر الثالث من مصادر التشريع. الامام السيوطي نقل في كتاب لي بينصر فيه السنة النبوية اسمه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، بيقول أجمع المسلمون على وجوب الأخذ بالسنة، ومن أنكرها فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. زي ما قلت لك هيعمل إيه في الإسلام لو أنكر السنة أو هدمها أو لغاها؟ هيهدم الدين. يعني معناها القرآن الكريم هيتفسر بالهوى وبالمزاج وبالشهوة، وكل واحد بقى يقول اللي هو عايزه. ولذلك أهل الإلحاد، أهل الإلحاد اللي بدأوا يظهروا اليومين دول بكثرة في بلاد المسلمين، وبقالهم صوت وشنة ورنة في الفضائيات اللي قاعدة تغني لهم ليل ونهار وجرايم، ما الذي يغيظهم ويعييهم ويقطع ألسنتهم ويهدم فكرهم؟ السنة النبوية. ولذلك يقول لك كده أهل الإلحاد أعيتهم السنة، هدت حيلهم. أهل الإلحاد أعيتهم السنة فكرهوها. تيجي تقول له سنة كأنك جبت له شطان والدم منه. طيب تقول له تعالى للقرآن يقول لك قوي مال. أما تجيله ناحية القرآن الطنطنة اللي شغالة دلوقتي، تيجي تكلمه بالآية يقول لك القرآن حمال أوجه. يعني حمال أوجه؟ يعني أنت تقول وأنا أقول وعبد الله يقول وزينب تقول وجرجس يقول وديفيد يقول، كل اللي عايز يقول يقول، ومش هاخد برأيك ولا تاخد برأيي. يبقى طالما زي ما الأخ محمود سعد رضي الله عنه وارضاه بقناة النهار بمدينة القاهرة كان معاه واحد من أولئك الأبرار المجاهدين في الإلحاد، فبيقول له وبيكلمه عن التيار الإسلامي بقى اللي هيدمر مصر، الناس دي ما بتشوفش، فبيقول له إيه؟ بيقول له الناس الإسلاميين عايزيننا نعمل بالقرآن والقرآن حمال أوجه. هو بيستدل بكلام سيدنا الإمام علي، رغم على فكرة ما هوش من كلام سيدنا الإمام علي. نحن أنا الآن أمامكم أقول هناك عرض بمبلغ 1000 جنيه، ما نقدر أقول لحد 1000 بس، بمبلغ 1000 جنيه للي يجيب لي الكلام ده من كلام سيدنا علي بطريق صحيح. مش هتلاقي اللي هو القرآن حمال أوجه. فلا تحاكمهم إليه. فأم محمود سعد زود للرجل إيه؟ قال له القرآن حمال أوجه فاتركوه. ادخل على اليوتيوب وشوف، طالما حمال أوجه الآية تحتمل تفسير واثنين وثلاثة، وكل واحد يقول بمزاجه مش بالسنة بقى والقواعد، يبقى نعمل إيه طالما كده؟ فاتركوه، كملها له بالطريقة دي كده. لكن ده لو انت خدت المقولة يقول لك القرآن حمال أوجه، ده كان سيدنا علي بيقول لك بيوصي ابن عباس، فما تحكمش الجماعة الخوارج إليه، لأنك لما تجيب لهم الآية هيجيبوا لك تفسير تاني غير اللي انت بتقوله، يقول لك تفسيرك مش أحسن من تفسيري. طب ما أعمل إيه؟ قال له فلا تحاكمهم إليه بل حاكمهم إلى السنة، لأن إيه اللي هيلزموا بالتفسير الصحيح؟ السنة. فأهل الإلحاد لما لقوا السنة بتقطع عليهم أفكار الإلحاد وأفكار العربدة قالوا نعمل إيه في السنة النبوية؟ نزحها من سكتنا. وصلت كده؟ فيبقى لما يقول لك قرآن حمال أوجه يبقى نتركه. طب يبقى نعمل بإيه في الدين؟ طب بالله عليك لما القرآن يبقى حمال أوجه بالطريقة اللي بيقولوا عليها تبقى الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله يعني إيه؟ إلى كتابه والرسول في حياته وبعد مماته إلى السنة. طيب هل يردنا الله عز وجل عندما نتنازع في حكم أمر ما إلى شيء يحتمل وجوها فيزيد البلبلة؟ ولا يردنا إلى شيء يفصل في الاختلاف والنزاع ولا يحتمل إلا شيئا واحدا وحتى لو احتمل عدة أشياء فكلها حق تزيح البلبلة؟ يبقى الآية دي بتفيد أن القرآن الكريم يأتي بالحق البين الذي يفصل عند النزاع، مش يقول لك حمال أوجه يبقى متضارب يبقى نتركه يبقى ناخد بكلام مين؟ باجتهادنا إحنا بقى، ناخد بقى بحاجة غير القرآن والسنة، علمانية ليبرالية مش عارف شيوعية ماركسية، شوف الكلام اللي بيقوله عليه. اسمع بقى سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو بيقولنا السنة النبوية عبارة عن ايه، وقول لي ايه اللي يطلع برا السنة، ايه اللي يطلع برا حياتك من اللي هتسمعه ده. قال ابن القيم: يبين الهدي النبوي، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما. انت شايف الكلمة اللي من الذهب؟ في حاجة أحسن من الذهب؟ ماس أحسن من الذهب؟ إيه اللي أغلى من الذهب يا حاج سيد؟ من أغلى حجارة كريمة. شوف يقول إيه؟ توف ده كلام مين؟ ابن تعرف ابن القيم بيسموه شمس الإيه؟ شمس الإيه؟ شمس الدين. عارف شمس الدين يعني إيه؟ واللي يقرأ لابن القيم ده يحتار صراحة. ده زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، زاد المعاد من هدي خير العباد اللي هو كم مجلد هنا؟ 6 مجلدات. ألفه هو فين؟ في السفر من دماغه عشان ما كانش معاه الكتب وعايز يسل وقته عشان ما يروحش عليه وتقرأه. وعدين نحل في المسائل لحد دلوقتي ما خلصناش، غير بقى الكتب الأخرى. يعني إعلام الموقعين اللي حير الدنيا دي كلها كتاب عبارة عن مجلدين كده أو 4 حسب الطبعة. أحسن طبعة طبعة الشيخ مشهور سلمان، هذا المحقق الجهبذ مشهور سلمان، وموجود على إعلام الموقعين. طيب اقرأ وتعلم وشوف إزاي بيرد على اللي بينكروا السنة أو بيأولوها تأويلات فاسدة. شوف بيقول إيه في خلاصة علمه: أرسل لنا شعاعا من شمسه، يقول فيه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما. يعني علمنا علوم البر والبحر والجو والحيوان والنبات والجماد والجن والإنس والطير، كل ما علمنا أمور الدنيا وأمور الدين، لكن أمور الدين جاء بقواعد تمت واكتملت ولم يبق لنا إلا أن نلحق الأمثلة بكل قاعدة، وأما الدين فوضع لنا قواعد وترك لنا مساحة الاجتهاد العلمي في الطب والهندسة والتجارة والزراعة والصيدلة والنجارة والحدادة. وأنا قلت لك قبل كده في مجموعة كتب جايبة إيه؟ جميع الحرف اللي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمنها الشيخ محمد كتاب الدلالات الإيه؟ السمعية. ده مجلد ضخم 1000 صفحة، الدلالات السمعية. الكتاب ده لو أنت اطلعت عليه على الإنترنت مثلا، أنا عندي نسخة مطبوعة منه وموجود على الإنترنت، هتلاقي فيه جميع الحرف اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرعاها عشان أمة الإسلام تقوم حضارتها المدنية. وفي كتب أخرى غير دي. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما. اسمع: وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي، يعني آداب قضاء الإيه؟ الحاجة، دخول درة المية، وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. علمهم كل هذا، ووصف لهم لأمته العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم حتى كأنهم كانوا بينهم زي ما نكون مع الأنبياء، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي قبله لأمته. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما البرزخ عن القبر وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرف أمته من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد، معاد مصير إلى الله، والرد على جميع أهل الكفر والضلال. حتى فن المحاورة وفن الدفاع عن الدين عرفنا إياه. وعرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. حتى الأمور العسكرية، وأنا من قبل هنا أشرت في هذا المسجد المبارك إلى اللواء محمود شيد خطاب، اللواء الركن العراقي. هذا اللواء كان فر من العراق إثر اضطهاد له وجاء هنا إلى مصر و عكف على دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، واستخرج منها العلوم العسكرية بحكم أنه رجل عسكري. فحين تريد أن تقرأ عن العسكرية النبوية أروع قراءة في أبلغ تصوير وأدق تحليل، اقرأ لمين؟ للواء الركن محمود شيد خطاب. اكتبوا على الانترنت محمود شيد خطاب واستمتع، تشوف عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام العسكرية التي علمه الله إياه. بس تاني الله يخليك الحتة دي، عرف أمته من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. واضح دي؟ وكذلك عرفهم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من مكره وكيده وما يدفعون به شره عن أنفسهم ما لا مزيد عليه. فتقدر تجيب حاجة تانية تحصن نفسك أكثر من اللي قالوا لك النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة بعد اللي فات كله، فلقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بأكمله. وشوف اللي جاي وصلي عليه عليه الصلاة والسلام. الحتة دي تهز أركانك والله العظيم لو إحنا ندري معناها. فقد جاءهم بالجملة بعد التفصيل اللي فات الموجز، فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بأكمله ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. مش محتاجين قائد تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام، مش محتاجين حد يخطط لنا بعد خطط النبي عليه الصلاة والسلام، مش محتاجين حد يرسم لنا بعد ما رسم لنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش محتاجين واحد يحط لنا قواعد وأدوات ومش عارف ايه بعد ما وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام. اي حد هيجي بعد منه لازم يكون تلميذ في مدرسته. لو جاي من بره مدرسته احنا في غنى عنه. ولم يحوجهم الله الى احد سواه. وده اول شرط انا بشترطه في اللي يبقى رئيس جمهورية علينا، إنه يبقى خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول علمنا رسول الله. ما هو قال علمنا رسول الله برضه على قناة الناس برنامج في رمضان. فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بأكمله ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. لأن ما من طائر يطير جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه إيه؟ علما. فشريعته كاملة. واسمع اللي جاية كده والله العظيم تسمعها وتركز فيها اهو. فشريعته كاملة ما طرق العالم شريعة اكمل منها. ما طرق العالم شريعة، العالم ما شافش ولا سمع عن شريعة اكمل من شريعة الاسلام. وهو اول بول قاعدين يرجعوا لشريعة الاسلام. اوروبا بدأت ترجع لاقتصاد الاسلامي، ولما عايزين يحاربوا الزنا عندهم وتفشي الزنا واللقطاء اللي عندهم قالوا نرجع لمنهج الإسلام في إيه؟ في الزواج. ولما عايزين يرجعوا الأسرة عندهم لأن الأسرة انهارت وتفسخت هناك، جراند فاذر وجراند ماذر وأنكل وأنت وطنت والكلام ده ما عادش عندهم، مفيش. وسنة 2020 الدراسات الاجتماعية تؤكد من داخل أمريكا إن ده انهيار المجتمع الأمريكي اجتماعيا. وعندهم جمعيات اسمها جمعيات لم شمل الأسرة، فبدأوا ينادوا بالنظام الإسلامي الاجتماعي وبيوردونا بقى ايه؟ عارف بقى بيوردونا ايه؟ المؤتمر، مؤتمر السكان العالمي القاهرة مش عارف زائد ايه وبكين زائد عشرة ونقص عشرة والكلام ده، واللي كان بيتبناه المجلس الكومي للمرأة، الكومي جمع كوم زبالة يعني. اللي انا بتعجب ازاي اعلنوا انه رجع تاني، ورجع بنفس الوشوش العكرة، بنفس الغجريات اللي كانوا مسكينه، اللي بيطالبوا بشذوذ الجنس للنساء، وبيطالبوا ان البنت تزني وتمارس الزنا وتخلف ولد قبل ما تجوز عشان تملى ايدها من اللي زنت معاه وخلفت. ده كلام حقيقي، مش سمعتوا ان رجع المجلس الكومي للمرأة تاني؟ دي مصيبة سودة لو رجع تاني، وحيرجع بنفس القوانين اللي كان بيرجع بيها. استرنا يا رب. فشوف هيرجعوا لنظام، بيرجعوا نظام الاجتماع الاسلامي هو بيقول لك بينادوا دراس الكفر بنديكت ربنا ياخده، بيقول لك انقاذكم الاقتصاد الاسلامي، وعندهم الدراسات الاجتماعية بتقول انقاذكم في الحالة الاجتماعية والتفسخ الاسري الشريعة الاسلامية. بوش عليه لعنة الله لأنه آذى المسلمين، يجوز لعن المعين عندما يكون شره مستطيرا وحقده واضحا على المسلمين، لكن من عارف ممكن ربنا يهدي؟ مش عارف الله. بوش ومن بعده خليفة أوباما ذلك الصهيوني بيطالبوا بإيه دلوقتي في أمريكا يا عباد الله؟ يطالبوا بالفصل بين الجنسين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة. علماء المسلمين في بلاد الإسلام مش اتبح صوتهم وقالوا لهم ده انتم متخلفين، ده انتم رجعيين، ده انتم مش عارف ايه. والأخ مصطفى الفقي اللي هو كان سارق أصوات مجلس الشعب بتاع جمال حشمت ده، الأخ مصطفى الفقي طلع والمقطع موجود على اليوتيوب، فالمذيعة بتسأله وبتقول له الجماعة الإسلاميين اللي عايزين يلبسوا المرأة الحجاب والنقاب والملابس الواسعة كلام ده؟ قال لها لا احنا عايزين نرجع للإسلام السمح. الله، والإسلام السمح انك تتعرى؟ ده يبقى اسمه الإسلام الطراوة بقى. الله، قالت له ازاي؟ قال لها ما احنا طول عمرنا والله يوتيوب صوت وصورة، ما احنا طول عمرنا كنا بنروح الجامعة وزميلتنا كنا يلبسنا البتاع ده اللي فوق النص الركبة ده الميكرو جيب ومفيش حاجة بتتحرك مننا. قلت له يا راجل الله، بنقعد جنبهم محترمين وهن محترمات ومفيش حاجة فينا بتتحرك، يعني بلح خلاص انتهى، مفيش حاجة بتتحرك، يبقى على طول ما انتش مننا بقى، ده انت من هن مش منهم. ويقول كمان ايه، ويقول ده بتقول لك ده هيمنعوا الرقص الاسلاميين. قال لها ده الرقص ده فن ابداع، ابداع. قال بيقول ده الراقصه وصلت ذروه الابداع، وبيقول ده انا لما احب اهدى انظر الى الراقصه وانظري كيف تحرك قطع جسدها وبتتفنن، وانا لا انظر، شوف بيقول كده، انا لا انظر الى جسدها بل انظر الى الابداع الذي تقوم به. على طول من هن مش من هم. شوف ما طرق العالم شريعة. شوف جورج بوش ما زال بيطالب لحد دلوقتي بالفصل بين الجنسين، وأوباما عملها خطة قومية، وإحنا عندنا لو حد قال الفصل بين الجنسين والبنت لوحدها والواد لوحده يقول لك أنتوا إيه متطرفين، أهي أمريكا رجعت تاخد بديننا. ما طرق العالم شريعة أكمل منها، مفيش. حتى الأخلاق عندنا، يعني اللي بيضحكوا على الناس وبيقولوا لهم احنا عايزين الاخلاق الاسلاميه والاخلاق المسيحيه والاخلاق اليهوديه تدرس في ماده الاولاد، ده مش فاهم الاسلام، ده مش فاهم الاسلام. هو الاخلاق اكمل فين، في الاسلام ولا النصرانيه ولا اليهوديه؟ في الاسلام. وانك لعلى خلق عظيم، على تفيد التمام والكمال. طيب ايه تاني؟ انما بعثت لاتمم مكارم او صالح الاخلاق. يبقى قبل كده الاخلاق كانت ايه؟ ناقصة. طب ناقصة ليه؟ لتناسب الناس، ما اكتملوش هم، إنما احنا الأمة التي اكتملت. وكل من يدخل في الإسلام بلغ الرشد العقلي، إنما اللي ما دخلش في الإسلام قاصر، ده ممكن كمان يبقى محكوم عليه أنه مسلوب العقل والإرادة، عته وجنون وسفه والكلام ده. فاللي بيقولك احنا عايزين الأخلاق الإسلامية والنصرانية واليهودية، أقول له أنت لم تفهم الإسلام، نحن لا نريد سوى الأخلاق الإسلامية لأنها أكمل الأخلاق وأتم الأخلاق وأوفى الأخلاق، لأن نبيها على خلق عظيم ورسالته لأتمم مكارم الأخلاق. ما طرق العالم شريعة أكمل منها. أنا في كتابي هذه شريعتنا اللي كان عبارة عن خطب في مسجد الهداية سابقا أوردت مقولة في مؤتمر اتعمل، راح في اتنين من أساتذة الفقه المقارن في الأزهر، وكان أول مرة يروح في اتنين في مؤتمر في إحدى البلاد بيتكلموا بقى عن القوانين والدساتير العالمية والكلام ده، فعرضوا فلسفة الإسلام في التقنين، تقنين الشريعة ومبادئ الحاكمة في المعاملات بين الناس ونظريات، لأن احنا عندنا مبادئ في حاجة اسمها القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، في مبادئ كلية تحكم العالم كله وتحت منها كل قاعدة، تحت منها أمثلة كتير. فراحوا عرضوا فلسفة الإسلام في التقنين وأصوله وقواعده اللي تضبط كل علاقة وأي صورة مستحدثة تقدر تدخلها في قاعدة وتضبطها وتحكمها، وقالوا البحوث بتاعتهم باللغة العربية اعتزازا. المؤتمر ده أسفر عن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات التي تنعقد بعد ذلك في هذه الأمور، لأنه ما كانوش معترفين بها قبل كده. اتنين اعترفوا، ده مسجل ومعروف والوثائق بتدل على كده، قالوا إذا أردنا أن نصنع قانونا للبشر لا يأتيه الخلل ولا يقبل النقض ولا التعقيب فإنما هو في شريعة الإسلام التي استمعنا إلى مجمل قواعدها. ده يدوبك مؤتمر، ما لو شافوا الباقي كانوا يعملوا إيه؟ ما طرق العالم شريعة نقمنهم. إيه اللي حيبين لنا بقى الكمال ده كله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من غير السنة ما نعرفش نكتشف الكمال ده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن السنة النبوية اللي حنعيش معاها في كتاب شرح السنة اشتملت على ما يلي. عد معايا وقول لي إيه اللي بيطلع من حياتنا براها وإيه اللي ما دخلش فيها أصلا. واحد، تصحيح العقيدة. ده كل ده هتلاقيه فين؟ في السنة. واحد، تصحيح العقيدة. اتنين، إحلال التوحيد محل الشرك. ثلاثة، بيان صفة العبادة الشرعية. أربعة، أنواع المعاملات المتنوعة والمتعددة. خمسة، أنظمة الأسرة. ستة، أنظمة المجتمع. سبعة، الدعوة إلى الله. تمانية، الجهاد في سبيل الله. تسعة، أحكام التعامل مع غير المسلمين. عشرة، أسمى الفضائل وأرقى الآداب وأنبل الشمائل. في حاجة طلعت برة؟ طب بأسلوب تاني، مختلف جوانب الحياة في السنة النبوية. لم تترك السنة شأنا من شؤون الحياة إلا وتحدثت عنه بما ينظم حياة الفرد والجماعة ويحقق لهما السعادة في الدارين ويكفل لكل واحد من الناس حقوقه ويبين واجباته تجاه نفسه وأهله ومجتمعه وأمته. تعال نوزع بأسلوب ثاني في المجال الديني. نجد الحديث عن الإيمان والتقوى والشرك والارتداد والنفاق والإلحاد والجدل والفتنة وسوء الظن والتوبة والتسامح وغير ذلك في المجال الديني. في المجال الأسري، مجال الأسرة، نجد الحديث عن الزواج والنشوز والطلاق والعزوبة وحقوق الزوجين وحقوق الوالدين والأبناء والحضانة والرضاعة والوصية وغير ذلك. في المجال الاقتصادي، في السنة نجد الحديث عن الزكاة والصدقة والملكية الفردية والشركات والبيع والشراء والمداينة والربا والعقود والرهن والضرائب وغير ذلك. في المجال التربوي والأخلاقي في السنة نجد الحديث عن الصدق والعلم والعمل والإصلاح بين الناس والتضامن والإخاء والرياء والسخرية وغير ذلك. في مجال التشريع الجنائي نجد الحديث عن القصاص والحدود والعفو والجزاء والشفاعة والغدر والانتقام وغير ذلك. في المجال السياسي في السنة النبوية نجد الحديث عن الشورى والسلطة والعلاقات الدولية والمعاهدات وغير ذلك. إذن السنة النبوية بتحكم إيه؟ حياتنا كلها. ده أنا بس هقول لك على معلومة قلتها قبل كده، المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، سياسة اقتصادي اجتماع، مش دول الثلاثة اللي بيحكموا الدولة وبيتكلموا عنهم كثيرا؟ في أستاذة دكتورة تخرجت في كلية السياسة والعلوم الاقتصادية اسمها الأستاذة الدكتورة خديجة النبراوي، إحدى المحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما صراحة، لا عدة مؤلفات، ده من أروع مؤلفات. هي متخصص، هي إيه؟ متخصص في ايه؟ في السياسة والعلوم الاقتصادية. قالت احنا عدنا ندرس السياسة والعلوم الاقتصادية بكل قواعد وقوانين العالم وافكار العالم. طيب احنا ليه رحنا للعالم ناخد قواعد السياسة والعلوم الاقتصادية وسيبنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بخير الدنيا والآخرة وما من طير يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما وما طرق العالم شريعة أكمل من شريعته ولم يحوجنا الله إلى أحد سواه. قالت انا بحكم خبرتي بقى هأقرأ كتب السنة النبوية وأطلع القواعد والأصول دي كلها عشان أدلل إن إحنا ملناش غنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين لنا كل شيء. عملتنا موسوعة 5 مجلدات طبعة دار السلام، اسمها موسوعة الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السنة النبوية، 5 مجلدات، المجلد حوالي 600 أو 500 صفحة. موسوعة الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السنة النبوية بتعمل ايه؟ الاول تجيب لك الحاجة اللي بتتعلق او عملت يعني فصل باب للسياسة، باب الاقتصاد والاجتماع، تيجي بقى تحت كل باب عدة فصول، تحت كل فصل عدة مباحث، تحت كل مبحث عدة مطالب، تحت كل مطلب عدة نقاط. فقبل ما تيجي على الباب تجيب باب السياسة، تجيب لك الفلسفة العامة والقواعد اللي بتحكم السياسة دي، في عبارة عن سطور وإشارات وقواعد جامعة، مواد دستورية كده، وتحت كل مادة الآية والحديث، الآية والحديث. وبعد كده تقول لك تعالى للتفصيل، تجيب لك تحت كل مادة عشرات الأحاديث وعشرات الآيات، وتعجب على اللي رايحين ياخدوا كل استبدالاتهم في السياسة والاقتصاد والاجتماع من عند مين؟ آدم سميث ومش عارف اسمه ايه، جون مش عارف مين، وجاك روسو. روسو ولا ما ترسوش، احنا مالنا؟ احنا عندنا الإسلام يكفينا. يبقى نحن مطالبون بتحكيم السنة النبوية في شؤوننا، حياتنا، في شؤوننا كلها وفي حياتنا كلها الخاصة والعامة، أولا في العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والقضاء، ثانيا الدعوة والالتزام بالمنهج القويم في الهداية والإصلاح، ثالثا التربية والتعليم والتوجيه وتثقيف الناس، رابعا الأخلاق والمسالك والسير، خامسا أمور السياسة والحكم بين الناس، سادسا صبغ الحياة العامة في الدولة بالسنة النبوية، سابعا ابتناء علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول والمجتمعات الأخرى وفق توجيهات السنة النبوية، ثامنا حفظ حقوق الإنسان الخاصة والعامة. على فكرة الدكتورة خديجة النبراوي عملت مجلد 1000 صفحة عن حقوق، عن الحقوق الإنسانية في السنة النبوية، وجابت مقارنة مع حقوق مين؟ الأمم المتحدة اللي قاعدين يغنوا بها بتوع كرتونات حقوق الإنسان، جمع كرتونة يعني، كل واحد طلعنا بكرتونة كده، يا عم ده حقوق الإنسان بتاعتنا. والشيخ الغزالي الله يرحمه كان ليه كتاب حلو لطيف اسمه ميثاق الأمم المتحدة بين حقوق الإنسان، بين حجة الوداع وميثاق الأمم المتحدة، لأن أكثر حقوق الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قرر مبادئها فين؟ في حجة الوداع. واقرأ العجب. بس يا الدكتورة خديجة عملت الايه؟ 1000 صفحة. تاسعا رعاية غير المسلمين في المجتمع المسلم وحفظ ذمتهم وحياتهم وعدم الاعتداء عليهم وفق توجيهات السنة. وعندنا كتب كثيرة عن غير المسلمين في المجتمع المسلم. عاشرا مما يجب علينا نحو السنة النبوية الرأفة والرحمة في تحكيم السنة بالخلق والترفق بالناس والمخلوقات الأخرى. خلاصة الكلام، السنة النبوية تهدف إلى صياغة المجتمع المسلم صياغة إسلامية نظيفة خالية من الشوائب والمكدرات. خلاصة الكلام في السنة النبوية هي دعوة إلى الحياة، كلما يبتعد الناس عن السنة النبوية يكونون إلى الموت أقرب، وكلما تظهر السنة النبوية في المجتمع يكونون إلى الحياة أقرب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واستمع إلى قولة عبد الله بن عمر وخليك حفظها واوعى تنساها، اللي هي بتفسر كلام ابن القيم اللي قلناه من شوية: لم يحوجنا الله تعالى إلى أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث ده رواه، أو كلام ابن عمر ده هو كلام ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد بسند حسن. قال: كنا ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. ده خلاصة اللي في الكل. كنا ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. تحب تسمع واحد عاش الإيمان وتحقق به، ومن قبل عاش الكفران وغرق في مستنقعاته؟ هو مين اللي يحس بالإسلام أكتر؟ ها؟ اللي كان كافر وشاف النور. طب ممكن احنا اللي اتولدنا في الإسلام نحس بيه برضو كده؟ ممكن، بس لما نتعمق فيه أكثر، لما نحبه أكثر. لكن الصورة هتبان هنا، وأنا قلت الكلام ده قبل كده بس لازم أقرأ كلامه دلوقتي. ليوبولد فايس المفكر النمساوي أسلم وتسمى بمحمد أسد. محمد أسد ده مفكر نمساوي كان اسمه ليوبولد فايز. الرجل ده لما أسلم راح يحج قال لازم أمشي في الأماكن وأخط رجلي على خط النبي عليه الصلاة والسلام. وراح المدينة ومشي وطلع ولف مكة ولف المدينة ولف البلاد اللي حواليها، وسمى الكتاب الطريق إلى مكة، مجلد ضخم كده بيتكلم فيه عن عبق السيرة النبوية، وأنه كان بيتنفس وبيشم رائحة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما هو درس، ما هينتقل من الكفر اللي ما لازم يكون درس دراسة كاملة، عرف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قفل الكتب ده ما ليش مفر غير أن يدخل الإسلام، ما أنكرش كان منصف. ولما قالوا له لخص لنا أسباب إسلامك لخصها في كتاب اسمه الإسلام على مفترق الطرق 116 صفحة. أنا للأسف ما لقيتش نسخة مطبوعة منه، حد صور لي نسخة من عنده وهو موجود على الإنترنت نسخة PDF. في الإسلام على مفترق الطرق 116 صفحة بيحكي هو ليه أسلم، لماذا أنا مسلم، لماذا أسلم. زمان كنت عملت مشروع في مسجد الهداية من عدة سنوات لماذا أنا مسلم، والمشروع الثاني كيف أخدم الإسلام. قلت لهم يا جماعة لو حد فينا اتعرض لموقف للتنصير، والتنصير دلوقتي على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر، حتى في في مصر، احنا امال في كوالالمبور، في مصر يا عم، في مصر على عينك يا تاجر التنصير حتى في المدارس الابتدائي. تصدقوا حتى اللعب اللي العاب بيلعبوها على الاتاري دلوقتي منزلين لهم لعب فيها مبادئ تنصيريه، وده اخر تحذير جاينا على اليوتيوب على الفيسبوك، اخر تحذير في لعب معينه كده العيال بيلعبوها، نزلوا منها برامج الواد لما يتعامل معاها، والعيال طبعا بيحبوا اللعب، ما هو بيقلدهم الاولاد الصغيرين ما بيلعبهم بيلعب تقليدا، واللي بيلعبوا بيترسخ فيه، فعاملين لهم لعب تؤدي به الى التنصير. فلو واحد عرض قال لك انت مسلم ليه وانا عايز ادخل الاسلام، تقول له ايه؟ عرف الاسلام كده، هتعرفه كم تعريف؟ تعريف واحد ما هو ممكن ما يقنعوش، تعريفين ثلاثة أربعة خمسة، ولا هتقسم الإسلام لأدوار وكل دور بيسد حاجة فتقوم تديله التعريف ده، يقول لك بس كده، تقول له لا استنى ده في الدور الثاني، بس كده ده في الدور الثالث، بس ده في الدور الرابع، لحد ما تحصره. أو ده احنا مطلوب نعرف. الدكتور القرضاوي طبعا يؤخذ منه ويرد عليه احد علماء المسلمين من غير نكير، له بعض الشذوذات الفقهيه، اجتهد ووصل الى مساله وترد عليه، واحنا ضد المساله اللي شذ فيها، بس له برضه ايه، له مكانته. عمل كتاب اسمه المدخل الى معرفه الاسلام، حوالي 300 صفحه. انا عملت مجموعه خطب متكامله في مسجد الهدايه القديمه، المدخل الى معرفه الاسلام. قال لو حد حب يسأل واحد عن الإسلام أو يعرف فكرة عامة، أو دخل على الفيسبوك وواحد قال له الإسلام هو إيه، أو واحد حب مش عارف يجادل معاه يقول له إيه، راح مرتبه بقى. الإسلام يهدف إلى بناء الإنسان الصالح، الأسرة الصالحة، المجتمع الصالح، الأمة الصالحة، وعنده بقى خطوات العقيدة، بناء وهدم، هدم الشرك والكفران وبناء التوحيد والإيمان. طب العلم، الإسلام والعلم. طب الأسرة كيف أسسها وإزاي عمل جانب إيجابي وجانب سلبي. طب السياسة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الكتاب حلو هو، يخليك تاخد فقرات سريعة منه، وفي كتب تانية أخرى. فمحمد أسد لخص إسلامه في اللي جاي ده، فكان أحد أسباب إسلامك يا محمد يا أسد الإعجاب الشديد بالسنة النبوية اللي هو مش عايزين نتبعها، كانت سر إسلام الرجل ده، واحدة من أسرار الإسلام. اسمع بيقول إيه، لقد كانت السنة النبوية مفتاحا لفهم النهضة الإسلامية. شايف الايه؟ الايه؟ وايه؟ النهضة. النهضة. لقد كانت السنة النبوية مفتاحا لفهم النهضة الإسلامية. يبقى أي نهضة من غير مفتاح السنة؟ أفلة. أفلة، مفيش. أفلة مصدي. لقد كانت السنة مفتاحا لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر من 13 قرنا. يعني من يوم ما نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول طبعا 13 قرنا لأنه كتب الكتاب ده ما كانش بقى القرن الرابع عشر لسه. شوف بعد ما قالك كده، ده اللي ثبت له بالدراسة. لقد كانت السنة النبوية مفتاحا لفهم النهضة الإسلامية منذ أكثر من 13 قرنا. طب السؤال، فلماذا لا تكون السنة النبوية مفتاحا لفهم انحلالنا الحاضر؟ فلماذا لا تكون السنة النبوية مفتاحا لفهم انحلالنا الحاضر؟ الأمة المنحلة ده المفتاح اللي هو السنة النبوية هيبين لهم ليه هم انحلوا وليه رجعوا لورا. اسمع بيقول ايه: ان العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل على حفظ كيان الإسلام. الله 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 الله. العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل على حفظ كيان الإسلام. كيان الإسلام يعني ايه؟ بناء الشامخ، حضرته السامقة. يبقى معنى كده لو الأمة، لو كيان الإسلام انسحبت منه السنة، ايه اللي هيحصل لكيان الإسلام؟ يقع. شوف يقول لك إن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه. يبقى سحب السنة النبوية معناها إن المسلمين إيه؟ يتأخرون. وإن ترك السنة النبوية هو انحلال الإسلام. شفت السبحة؟ المسبحة الخيط القوي اللي جواها لو اتقطع ايه اللي يحصل للحبات اللولي؟ تنفرط. اهي السنة النبوية هي الخيط القوي الذي يجمع حبات الإسلام، احكام الإسلام. ان ترك السنة النبوية هو انحلال الإسلام. ثم يقول محمد أسد: لقد كانت السنة النبوية الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما أفيدهشك أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق؟ لو أنت شلت البناء الحديدي ده يبقى البناء يصبح عبارة عن شوية ورق أي حد ينفق فيه يطيرهم. الإسلام على مفترق الطرق صفحة 87 يظهر. والله أعلم أن احنا هنكمل إن شاء الله في لقاء تاني. اصبروا علينا، المقدمات دي لابد منها. بنستفيد منها ولا لا؟ أسأل الله أن يكون فيها إفادة، أو على الأقل فيها إيه؟ تجديد، وفي الإعادة إفادة، والتكرار نعلم الشطار. إن شاء الله هنعيش بقى في اللقاء القادم عن تفصيل علاقة السنة النبوية بالقرآن، وده مبحث مهم. شرح السنة للإمام البغوي بيدور حوالين ده، القواعد اللي شرح السنة هنمشي عليه من خلال السنة النبوية مع القرآن. علاقة توافق ولا تضاد؟ توافق. علاقة تكامل ولا تنافر؟ تكامل. فعلاقة السنة النبوية بالقرآن في الأمور العقدية تتعلق بالعقيدة، والأمور التشريعية تتعلق بالتشريع. ثلاث أنواع شرح السنة الإمام البغوي مبنى عليه. طيب ما احنا عندنا حاجات تانية. علاقة السنة النبوية بالأخبار، أخبار السابقين، أخبار الأنبياء والأمم السابقة، بداية الخلق. علاقة السنة بالأخبار دي ايه؟ برضو ثلاثة، وحيجلنا في شرح السنة التفصيل. فاحنا ان شاء الله هنتكلم عن علاقة السنة النبوية بالقرآن في أمور العقيدة وأمور التشريع، عن علاقة السنة بالقرآن في أمور الايه؟ الأخبار وأحوال الأمم. الفرع الثالث اللي هناخده المرة اللي جاية إن شاء الله دلالة الأحكام في السنة النبوية. دلالة الأحكام يعني إيه؟ دلالة الأحكام يعني هل الحكم اللي يجي في السنة النبوية ما يحتملش قطعي ولا ظني؟ بس أنا عايز أجيبها قبل ما أقول قطعي ولا ظني، أجيب التفسير. ما يحتملش غير تفسير واحد ولا ممكن يحتمل أكتر من تفسير؟ لأن ممكن السنة النبوية تأتي بشيء لا يحتمل إلا تفسيرا واحدا، ده بنسميها الدلالة الإيه؟ القطعية. وممكن السنة النبوية هنسمع حديث يحتمل معنى وانت تقول بيه بالأدوات الاجتهادية أقول لك صح، ويحتمل نفس الحديث معنى آخر يوم واحد يقوله ما تقولوش غلط، بس مع اتباع الأدوات العلمية، ما بش بقول بهواه، أقول له صح، لأن الدلالة ظنية فيبقى بيحتمل أكثر من وجه. وأعطيك مثالا. مثلا سمعت واحد كان جه في قناة المحور مع الأخ اسمه علي ده اللي بيجي في القناة، السيد علي، مش عارف كان اسمه طارق ايه كده, طارق الحجي, كان بيقول المفكر الكبير والفيلسوف العظيم صاحب المشروع اللي مش عارف ايه. انا قلت يا اوحي بعد رسول الله, ده مين ده؟ وبعد ما خلص معلق وتعرف بقى المذيعين, يا سلام, معقولة يا استاذ طارق ومخبي ده كله؟ مصر محرومة يا استاذ طارق, يا خراب يا مصر. بيعملوا كده مع الناس, عارف الشو الاعلامي, ولما يسبلوا المذيعة تسبل الراجل كده والكاميرا تكبر والتاني يعمل له كده اهو كده, ولما يروح لهم واحد اسلامي يتنمروا عليه بقى. حاجة عجيبة, فن الاعلام ده. ما هو انت ملكني الاعلام وملكك العالم, من يملك الاعلام يملك العالم, فاحنا عايزين نملك الاعلام. احنا لسه على فكرة بنحب في مجال الاعلام, لسه القنوات الإسلامية عملت فتح وأقضت مضاجع إسرائيل ومضاجع أمريكا وغيرت حاجات كتير وعرفت ناس ما كانتش تعرف حاجة لكن ما زالت برضو لسه ما عندهاش إمكانات. يا راجل ده الإعلانات ما فيش غير الحلل والبطاطين والأعشاب والكلام ده, ما فيش غيرها. يعني انت عارف الإعلان الدقيقة بكامل, هو الإعلان اللي انت بتشوفه كوكاكولا ده مثلا لو 3 دقايق الدقيقة ب150 جنيه, صح؟ 3 دقائق في 150 بكام؟
450,
قول 500 جنيه. بيتعرض كم مرة؟ المرة الواحدة بيتعرض كم مرة في اليوم؟ 20 في 500 10,000, يبقى 10,000 في 30 يوم 300,000, 300,000 في 365 يوم, يبقى القناة تعمل ايه بقى؟ ده اعلان واحد كوكاكولا. القناة تعمل ايه؟ هتجيب ناس محترفين وهيبقى عندها إمكانات التصوير. ده الكاميرا اللي قدام مني هي كاميرا واحدة لونج, وكاميرا مش عارف اسمها ايه التانية, ايه العكس لونج شورت ولا ايه, اللي بتخليني كبير في الصورة دي القريبة اللي موجودة على طول, والتانية بتقوم واخدة لقطة للاستوديو من ورا, مفيش غيرهم. انما القنوات التانية استوديو تجري في الخيل وكم دراع كده, عارف الدراع المتحركة, وكم كاميرا, وجيب من فوق ومن تحت ومن جنب ومن الشمال, والخلفيات المتعددة والإبهار بقى. فلوس, ما هو الإعلام عايز فلوس. ده إعلان واحد في كم إعلان في كل فاصل؟ 10. طب لو متوسط الإعلان 10,000 جنيه في اليوم وعندهم 10 إعلانات كام؟ ده أحيانا بيوصل ل8,000 جنيه, لأن الشيخ محمد خد خبرة في الموضوع ده. طب القنوات الإسلامية فين بقى الإعلانات ما بتروحش ليه؟ لأن الناس بتوع الميديا اللي بيسموها الميديا الإعلامية, مش كده يا دكتور برضو ولا إيه؟ الميديا الإعلامية بيشترط عنصر رئيس في الإعلانات النساء. طب إحنا هنعمل لكم إعلان محترف, يقول لك لا إحنا نجيب لك الإعلان. طب ما إحنا مش عايزين عنصر نسائي, ما ينفعش, أصلهم عملاء الشيطان. طب أنا بسأل أصحاب الشركات الإسلامية, أصحاب الشركات الإسلامية في كم ملياردير إسلامي وكم مليونير إسلامي؟ كتير. طب ما تتبرع لله لنشر ودعم القنوات علشان تعرف تقوم وتصرف وتنوع وتطور من نفسها بإعلان, وانت هتستفيد. يعني انت هتستفيد اهو منك إعلان. ما انا فاهم, ما بيعملوش, ما فيش. حتى على فكرة البنوك الإسلامية في أصول تأسيسها فيما قرأت ان من ضمن أهدافها دعم الإعلام الإسلامي. سمعت عن إعلام بنك فيصل في قناة الرحمة أو الناس أو الخليجية أو الأمة؟ الأمة القناة الوحيدة على مستوى العالم الإسلامي اللي بتواجه التنصير وبتفضح مخططات التنصير, القناة الوحيدة مفتوحة بس هتقفل الشهر ده لأن بيدفعوا شهر بشهر. مفيش حد بيعمل إعلانات, مفيش. اللي هو اللي مؤسسها الأستاذ أبو أسامة أحمد عبد الله, متخصص في الرد على المنصرين وعلى الجماعة بتوع نادي الروتري واللوينز وعلى الماسونية, متخصص, صاحب جريدة صوت بلدي اللي الأخ بيوزعها هنا. أنا بقول لكم يعني اللي يجي الجمعة يشتري دعما للجريدة, هو بيديها لي مجانا صراحة والله. حاولت أدفع فلوس رفض, هي بجنيه ونص, باي بجنيه ونص, بجنيه ونص اشتريها. اسمها صوت بلدي, مش صوت البلد, صوت بلدي. هو في موقع الانترنت اسمه بلدي نت دوت نت, يدا بيد لمواجهة التنصير. فهو اتحولت الجريدة لإيه؟ لمكتوب, وعلى فكرة مرفوع عليه قضية دلوقتي من قبل الكنيسة المصرية بدعوى ان هو بيسب الدين المسيحي. وما بيسبش, هو بيجيب حقائق من قلب الانجيل. طب ما انتوا عندكم قناة الكرمة لسه سب النبي عليه الصلاة والسلام الاسبوع اللي فات واللي قبله وما زالت بتسب الكرمة المسيحية. وبتبص على النايل سات وغيرها. طيب وده بيرد بالأدلة، ردوا على الأدلة وهم رافعين عليه قضية علشان يسجنوه أو يحبسوه عند النائب العام، نسأل الله أن يخلصه من ذلك. طب هي قناة الأمة، ما ينقذوه ما ينقذوا قناة الأمة فين؟ ما تعمل فعلا إن ثلاثة يدفع المصاريف للناس ويصورهم ويبينوا الحقائق ويحفظوا على الناس دينهم؟ فين بنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية أسس دعمها ما هي بيطلع فيها بتاخد، هي بيجي لها أرباح من أسس صرف الأرباح في التفاعل المجتمعي، دعم الإسلام، دعم الإعلام الإسلامي ما فيش. فنرجع بقى تاني طارق حج بقى مع قناة المحور في الإبهار والإعلام، بيقول له قل لنا كده يا أستاذ طارق، الجماعة الإسلاميين بيقولوا حيقطعوا إيد الحرمية، قلبهم على الحرمية يا أخي سبحان الله، يعني إحنا اتخذ فلوسنا مش مهم، سبحان الله تروح على أشكالها تقع. فالمهم بيقول له ربنا بيقول سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا منها. طبعا وأنا بقرأ الآية صح، هو ما قرهاش صح، المفكر الكبير اللي حينقذ مصر، مصر الشرائي، وهو حيرويها أرضنا العطشانة، سبحان الله ما عرفش يقرأ الآية صح. فبيقول له لا، أصل الفقهاء المسلمين زنقونا في حيطة يعني ولا في ركن ولا إيه، لا زنقونا يعني هم مش فاهمين. قول يا طارق ايه يا ابن حبيبي، بيقول لك اصل في ظاهر النص وباطن النص، واكيد بقى في كبدة النص وانصة النص كله هيطلع. قال له طب يعني فاهم حضرتك للآية دي ايه؟ يعني الآية دي لها ظاهر وباطن؟ قال له قال له ازاي؟ قال له زمان، وعلى فكرة واحد اسمه عمار علي حسن من اخطر الناس على المشروع الاسلامي برضه، وده بيستضيف في قناة دريم عدنان الرفاعي المهندس السوري الفاشل الكذاب المضل الخارج عن دين الإسلام بما يقوله عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيسمي البخاري ومسلم وابو حنيف وابو بكر وعمر أصنام المسلمين، وأحمد بهجة قاعد يصرف عليه في قناة دريم. وبرضه عمار علي حسن برضه بيجيب، هتضحكوا، جمال البنا بيجيبوا برضه على انه مجدد الاسلام في القرن الواحد والعشرين، حول ولا قوه، احنا بنقول التندر بس. فالمهم بيقولوا طب هتعمل ايه في النص ده؟ عمار علي حسن كان جاوب وقال، قال اصل هي الايه دي فاقطعوا ايديهم عشان ما كانش فيه سجون ايام النبي عليه الصلاه والسلام، فما كانش فيه حل مع الحرامي غير يقطعوا ايده، كانش فيه سجون. طب والله العظيم كان فيه سجون، الله، امال فين قول الله تعالى في سوره المائده بتقول ايه؟ لا غير واللاتي يأتين الفاحشة مثلا، ده دي في النساء، فاستشهدوا عن أربعة منكم، ما هي فامسكونا في بيوت، دي ماشي أصل للحبس برضو في سورة المائدة، أو أن أقول كده تحبسونهما من بعد الصلاة. الإمام القرطبي افتح هتلاقي بيقول لك هذه الآية في مشروعية الحبس وإنشاء المحابس بقى، إنشاء السجون. وثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتنى سجنا يحبس فيه، فده مش فاهمين السنة أصلا ولا فاهمين الكلام ده. فتعال نشوف الأخ طارق حج بقى بيفسر الآية، بيقول فاقطعوا أيديهما يعني إيه؟ قال لك فاقطعوا أيديهما يعني امنعوهم من السرقة، مش اقطع إيده القطع اللي هو إيه الظاهر. ما قالش إن ما كانش فيه سجون، ده طارق حج بقى المفكر الكبير ده بقى، ما قالش ما كانش فيه سجون فكانوا، قال اقطع لحد ما تبنوا سجون بإيه، أصلا ما يعرفوش ابنه سجن يعني أصلا. قال فاقطعوا أيديهما دي لها معنى ظاهر ومعنى باطن. قول يا عم طارق، قال المعنى الظاهر القطع، لا قطع ده لا دي قسوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ كان قاسي، ده هو مش عايز يقول النبي كان قاسي، بيقول لك القطع قسوة، لأنه لو قال النبي قاسي خلاص هيترمي بالأحذية على طول فيترجم بالأحذية. فبيقول لك أنا ما قلتش النبي قاسي، أنا بقول لك القطع هو اللي قاسي. طب ما النبي قطع يبقى ايه؟ لا أنا بقولش قاسي، قاسي ولا ما تقاسي كله مع بعضه. طب ما اللي قالوا ده النص اللي مفهوم غلط، لكن المعنى الصحيح للآية فاقطعوا أيديهما يعني امنعوهم من السرقة بأي سبيل. تمنعوا ازاي؟ يعني تشغلوا، ما جابش جديد، ما احنا بنقول ان انت مش هنقطع ايد واحد الا بشروط عشر شروط، ولازم يكون في غير شبهة، ولازم وتطعمه وتعمل ده كله. قال لك يعني ما مثلا تقطع يعني مثلا تضرب عدو، عيب يا ولد يا خلبوس ما تسرقش تاني كده. فالمهم ان هو يتحايل على النص. طب نقول له النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق وأول امرأة قطعت في الإسلام المرأة الإيه؟ المخزومية، وما زال الخلفاء يقطعون أيدي السراق الذين قامت عليهم السرقة بأدلة يقينية ليس فيها شبهة وليس ولا الشروط المعروفة. كل ده ما يجيبوش لغى إيه؟ السنة النبوية والتاريخ الإسلامي. فإحنا هنقول بقى هل هنا النص ده فاقطع أيديهما قطعية دلالة ولا ظنية دلالة؟ قطعية دلالة. سمعت واحد مسمي نفسه مستشار، مش عارف اسمه ايه، اسمه احمد ايه كده، اسمه احمد ايه، احمد ماهر منصور، لا مش احمد عبده ماهر، اسمه احمد عبده ماهر، احمد عبده ماهر، سمي نفسه مستشار، هو كذاب مش مستشار، مستشار او ما تسمع كلمة مستشار يعني ايه، قاضي واحد في المحكمة، فهو محامي ومسمي نفسه مستشار، عارف ان بيبقى مستشار قانوني الشركة فمسمي نفسه المستشار احمد عبده ماهر. سمعته مره على قناه فتحت وقفلت بعد كده اسمها قناه البدر، فاول ما كان بيتكلم قلت الراجل ده والله العظيم اولادي قاعدين حوالين منه، قلت لهم الراجل ده منكر للسنه، قالوا ما تستعجلش، قلت لهم انا بعرفهم بشمهم من على بعد 50,000 كيلو ريحتهم عفشه بيسقط من كلامهم، او والله العظيم منكر السنه عليه سخط ربنا، ولا تعرف انهم في لحن القول. طب اصبروا كده، وصل عندي ويقول لك الفقهاء المسلمين تعبونا وطلعوا روحنا وقاعدين يقول لك ضرب النساء ضرب النساء، وهم مش فاهمين بقى، مش فاهمين ليه يا عم، قال لك الضرب هنا اللي هي في الآية في سورة النساء فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال لك هم بيقولوا الضرب اللي هو الضرب، دول فهموا غلط، ما هو الضرب فعلا، لان احنا عندنا حاجة اسمها الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية والدلالة العرفية في الالفاظ، فلما الشرع يخاطبني هيبقى مقتضى الخطاب شرعي ولا لغوي؟ شرعي، والخطاب الشرعي هينبني على المعنى اللغوي، يا اما يوسعه يوسع المعنى اللغوي، يا اما يضيقه، يا اما يعدل فيه، ده الخطاب الشرعي. فهو بيقول بقى واضربهن الضرب، الضرب واحنا عندنا الضرب ليه شروط، قال اضربوهن ضربا غير مبرح، ده نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، اضربوهن ضربا غير مبرح، وفي الوقت ذاته قال لا تضرب الوجه ولا تقبح ومش هتضرب على الراس، يعني لا تكسر عظما ولا تترك اثرا ولا ترفع يدك الى اعلى، وان تضرب بمثل السواك، مثل السواك قلم فرنساوي كده 25 سم، يعني اصل تاديب مش تعذيب، ومش هتضرب الا حيث يكون للضرب فائده ويرجى ان يكون له اثر، وما تضربش اكتر من 3 ضربات، والثلاث ضربات ما يكونوش في مكان واحد، ده فن الضرب في الاسلام. انا عندي بحث والله ماشي فيه الضرب في السنة النبوية، وحاجة عجيبة الشكل، يعني مش ضرب وساب كده. طب بالله عليك احنا عندنا في القرآن واضربوهن، وعندنا في السنة النبوية، في السنة النبوية اضربوهن ضربا غير مبرح، اضربوهم عليا وهم ابنوا ايه 10 سنين بالنسبة في التأديب، وعلقوا الصوت حيث يراه اهل البيت، تعليق عشان خوف يعني في بالك. طيب احنا عندنا اوامر بالضرب اهو، تعال نشوف امريكا اللي الضرب عندها جريمة ونعمل مقارنة بين نسبة الضرب عندنا ونسبة الضرب عندهم، إذا كان إحنا عندنا ضرب هم عندهم سحل، إذا كان إحنا عندنا ضرب هم عندهم قتل، إذا كنا إحنا مأمورين بالضرب ونسبة الضرب قليلة أو عندنا رغم الأرقام اللي قاعدين يقولوها، هم عندهم تعرف كل 30 ثانية أو والله العظيم أنا أثبتها في رسالة الدكتوراه وأثنى عليها المناقشون، وكانت موجودة في جريدة الشرق الأوسط بتقارير، قالوا ده التقرير ده كان سنة 98، يعني تخيل بقاله 14 سنة، يعني احتمال يكون كل 30 ثانية تحت الصفر بقى تحت العقرب، كل 30 ثانية في نيويورك في أمريكا تسحل امرأة أو تكوى بالنار أو يكسر عظمها أو تقتل من زوجها أو من ابنها أو من أخيها أو من البوي فريند بتاعها، رغم ان عندهم الضرب ده حاجة جريمة، واحنا عندنا الضرب مسموح بشروط والادوات معينة وبآثار معينة ومفيش نسبة تذكر، يبقى مين اللي احسن؟ فيقوم يقول لك بقى احمد عبده ماهر ده يقول لك ده فاضربوهن يعني فابعدوهن، الله يعني ايه فابعد؟ اصل الضرب في الارض معناها ايه؟ واخرون يضربون في الارض يعني يبتعدون عن بلادهم يخرجون للسفر، الله وايه الكلام ده يعني؟ طب ما انت عندك بيقول لك فعظوهن واهجروهن، واهجر مش الهجر هو اللي البعد، اهجروهن في المضاجع، فيقول لك الضرب اللي هو البعد، طيب طب يا ابني السنة النبوية قالوا اضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ابعدوا عنهن بعدا غير مبرح. يقول لك لا لا، الحديث ده مش حديث أصلا. طلع بينكر بقى البخاري ومسلم، وبينكر السنة النبوية، وبينكر اللغة العربية. كان جابوا خالد الجندي في قناة أزهاري مرة، ومعاه اتنين أساتذة، واحد أستاذ بلاغة والتاني أستاذ تفسير، بس صراحة يعني وضبوه هو والمهندس اللي كان معاه. فقالوا أحمد عبده كل لما يتكلم أستاذ البلاغة عجبني، كان اسمه إيه عقل ده، حسام عقل. وكان أستاذ التفسير كان في دفعتي، بس كان كلية صور الدين المنصورة، وهو حاليا أستاذ في عين شمس، حول يعني تربية وتعليم. فكل لما يتكلم كلمة يقوموا يزنقوه في البلاغة واللغة، ما يعرفش يرد. قالوا احنا لما نجيب له حديث من البخاري هيقول ايه؟ كيز، انت بتعبد البخاري من دون الله. طب كل ما نجيب له حديث في البخاري يقول كيز، البخاري ما مش غير صحيح. هتحلف له مش هيصدق، هتقول له بالبراهين مش هيقبل. قالوا خلاص نلعب معاه على اللغة اللي مش هيعرف ايه يقول فيها ويجي. قالوا طب اللغة بتقول كذا، معرفش يرد. اللغة بتقول كذا، معرفش يرد. فلما اتزنق قال لهم بقى بصراحة انا عامل حسابي اللي زيكم، عامل حسابي زيكم. ايه ده، هيطلع طبنجة ولا ايه؟ لقيته ميل تحت كده. اه والله، لو الحق على اليوتيوب شوفوها، ميل تحت. هجيب ايه ده، شومة دي ولا هيرمي طوب ولا ايه؟ قال انا معايا شنطتي، وراح مطلع كتاب من الشنطة مجلد. قال دي رسالة علمية. تخيلوا عنوان الرسالة العلمية ايه؟ اللغة العربية صناعة جاهلية، تبقى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والرسالة مش لواحد مسلم، رسالة لواحد مستشرق. بيقولوا ان اللغة العربية دي اي كلام، ورغم ان اللغة العربية ثبت علميا انها اقوى اللغات، وان كل اللغات هتندثر ولا تبقى الا اللغة العربية. وسمعت الشيخ محمد حسان بيقول ان في وثائق لما بيعملوا النفايات بتاعة المواد النووية، علشان النفايات دي المفترض تفضل في باطن الارض ما تطلعش، فلو حصل اجيال جت بعد كده واللغات بتنقرض وبيحصل فيها تطور وبيضيع منها كلمات كتير، الا اللغه العربيه هي اللغه الوحيده اللي محفوظه. فقالوا احنا لو احنا كتبنا باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه واللغه الروسيه، بعد 100 سنه او 200 سنه اللغات دي هتنقرض، وهيحل محلها لغات تانية، وهتيجي الفاظ الناس مش هتفهم اللي مكتوب على برملات النفايات النوويه اللي تحت الارض، فممكن يفتحوها يفكروها شمبانيا معتقه ولا حاجه، فخايفين عليهم على الاجيال اللي جايه. طب نعمل ايه؟ قالوا اللغة الوحيدة فيما أفادت الدراسات اللغوية التي تبقى ولن تندثر بل تبقى محفوظة هي اللغة العربية، فبيكتبوا باللغة العربية علشان الناس تفهم الكلام ده بعد 200 سنة وبعد 300 سنة. فطلع قال له اللغة العربية صناعة جاهلية، أنا ما أخدش بيه. ولما حاورنا عدنان الرفاعي في قناة الرحمة ذلك الضال المضل، وجبنا له حاجات في اللغة العربية، لما رد علينا على صفحته على الإنترنت، كنا عملنا 8 حلقات كده للرد عليه، تعتبر 8 حلقات لأن كانت حلقتين مع بعض في 4. فقال بتقول اللغة العربية أنا لا أقبل من اللغة إلا ما جاء في القرآن فقط، يعني بيقول الكلمات اللي في القرآن بس هي اللي اعتمدها، يعني لسان العرب والقاموس المحيط ومعجم العين ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، أي حاجة في اللغة العربية تانية ماليش دعوة بيها، ما خدش منها. يعني مش عايز شرح، هو اللي يشرح الكلمة مش إحنا، ولا ابن منظور ولا الفيروز أبادي ولا ابن فارس ولا اللغة العتيقة، ما فيش. دي ناس بتنسف القواعد. فكل ده احنا هنعرفه في قطعية الدلالة وفي ايه؟ ظنية الدلالة. قطعية الدلالة هنعرفه بتفصيلاته بأمثلة ظنية الدلالة، عشان لما تيجي واحد يحرف لك حاجة قطعية تقول له قف عند منتهاك وعند حدك، ولما يجي واحد ينكر على واحد في دلالة ظنية تحتمل معنيين تقول له ما تضيقهاش يا اخويا، ده تحتمل الاثنين بالأدوات العلمية. ده اللي نعيش معاه إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه، وأن يجزينا وإياكم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من علينا في مجلسنا هذا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا وأحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وكل مكان، اللهم عليك بطاغية سوريا وجنده يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أبطل كيدهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم استر أعراض المسلمات الموحدات في سوريا يا رب العالمين، اللهم استر عورات المسلمين في سوريا يا رب العالمين، أطعم جوعتهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولى علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.